الصيام آداب وأحكام مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان.
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في هذه الأيام يستقبلون وافدا كريما وموسما عظيما، وهو شهر رمضان المبارك الذي جعله الله للمسلمين موسما يتقربون فيه إليه بالطاعات ويتنافسون في نيل الدرجات. من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل لهم هذا الشهر يتكرر عليهم كل سنة بما فيه من الخيرات والبركات والفرصة العظيمة لمن وفقه الله لاغتنامه والتنبه لنفسه. قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهذا الشهر فيه فضائل عظيمة، ففيه أنزل الله القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذه مزية له على غيره من الشهور. وأيضا هو شهر فيه ليلة واحدة خير من ألف شهر، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وهذه الليلة المباركة التي هي خير من ألف شهر لمن قامها إيمانا واحتسابا، هي في شهر رمضان بلا شك، ولكن الله أخفاها لأجل أن يجتهد المسلمون في كل ليالي الشهر بالعبادة حتى يوافق هذه الليلة ويحصل على أجرها ويزيد من الطاعات في بقية ليالي رمضان، فتكون زيادة في أجورهم، فيكونون قد قاموا جميع ليالي الشهر وظفروا بليلة القدر، فجمعوا خيرا إلى خير. لأنه لا ينبغي للإنسان أن يقتصر على ليلة واحدة من شهر رمضان، بل ينبغي له أن يجتهد في جميع ليالي رمضان، لأنها كلها خير وكلها موسم للطاعة والعبادة. وإنما فضل الله هذه الليلة زيادة في أجور هذه الأمة، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث آخر: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا اجتهد المسلم في جميع ليالي شهر رمضان فقد حصل على هاتين الفضيلتين: قيام رمضان إيمانا واحتسابا، وقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فيحصل على هذين الأجرين العظيمين، وهو أن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ومن فضائل هذا الشهر أن الله سبحانه فرض صيامه على هذه الأمة، وجعل صيامه ركنا من أركان الإسلام التي بني عليها الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وقال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأوجب الله صيام هذا الشهر لمن حضر وهو معافى، فإنه يجب عليه الصيام حتما. أما إذا دخل عليه الشهر وهو مسافر أو سافر في أثناء الشهر فإنه يفطر تخفيفا عنه ورخصة من الله سبحانه وتعالى، لكن بشرط أن يقضي الأيام التي أفطرها من أيام أخرى. وكذلك من دخل عليه الشهر وهو مريض لا يستطيع الصيام أو مرض في أثناء الشهر فإنه يفطر أيضا ويقضي من أيام أخرى. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة أي فيجب عليه صيام عدة من أيام أخر بقدر ما أفطر لعذر السفر أو لعذر المرض. فدل على أنه لا بد من صيام هذا الشهر على المسلم البالغ العاقل، إما أن يصومه أداء في وقته، وإما أن يصومه قضاء إذا لم يتمكن من صيامه أداء. فهو شهر عظيم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم هذا الشهر ويحثهم على الاجتهاد للأعمال الصالحة فيه، ويقول صلى الله عليه وسلم خطب الناس في آخر جمعة من شعبان فقال: يا أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك. فهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بفضل هذا الشهر وأنه شهر عظيم وشهر مبارك. ثم حث صلى الله عليه وسلم على الاجتهاد في هذا الشهر بأنواع الطاعات من فرائض ونوافل. لأن الطاعات في هذا الشهر تكون مضاعفة أضعافا كثيرة لشرف الزمان، وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، يتضاعف جوده صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان أكثر من غيره، وكان صلى الله عليه وسلم يتفرغ من كثير من الأعمال في هذا الشهر العظيم، ولا سيما في العشر الأواخر، فإنه كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر، كان في الأول يعتكف العشر الأوسط، ثم كان صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يعتكف العشر الأواخر، واستمر على الاعتكاف حتى لحق بربه سبحانه وتعالى. والاعتكاف لزوم المسجد والجلوس فيه لتلاوة القرآن ولذكر الله سبحانه وتعالى وللاجتهاد في نوافل الصلوات، فيعمر وقته بالطاعات ما بين تلاوة لكتاب الله عز وجل، وما بين ذكر لله بالتسبيح والتهليل والتكبير، وما بين صلاة بالليل. وكان صلى الله عليه وسلم في أول الشهر يصلي وينام، فإذا دخلت العشر الأواخر كان صلى الله عليه وسلم في العشرين الأول يصلي من الليل ما شاء الله وينام، ولكن إذا دخلت العشر الأواخر فإنه كان يضاعف من اجتهاده في الصلاة في صلاة الليل، فكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر الأواخر شمر وشد المئزر وأيقظ أهله، وكان لا ينام إلا قليلا من الليل أو لا ينام، حتى قيل إنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر الأواخر لم يذق غمضة، يعني لا ينام بل يصلي معظم الليل ويذكر الله عز وجل ويستغفر ويشغل وقته بالطاعة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكنه كان عبدا شكورا، فكان يكثر من الطاعات ولا سيما في شهر رمضان، وكان جبريل عليه السلام ينزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويدارسه القرآن في الليل، يتدارس القرآن مع جبريل، فكان صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على جبريل، وكانت الدراسة بينهما ليلة. وفي السنة التي توفي فيها عليه الصلاة والسلام عرض القرآن على جبريل مرتين في شهر رمضان. فالحاصل إذا كان هذا اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بنا نحن ونحن المقصرون ونحن المذنبون ونحن المفرطون؟ فيجب علينا أن نأخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة، كما قال الله